بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن الأدلة التكميلية التي أفادها الفاضل المعاصر دام موفقا لإثبات مشروعية الشعائر بقول مطلق. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه التمسك بالسنة، سواء كانت السنة سنة قولية أم كانت السنة سنة فعلية ببيان قد تقدم. بقي عندنا الإشارة إلى الدليل الثالث والأخير الذي استند إليه في المقام، وهو عبارة عن الأدلة اللبية، أو لنقل الدليل الثاني، على أساس نقول أنه استدل في البداية بالأدلة اللفظية، ثم استدل عطني قلم باركر، عطني قلم كشخم وقلم ابن الصريان، زين خب، استدل في البداية بالأدلة اللفظية، سواء كان ذلك من الآيات القرآنية أم من الروايات ببيان تقدم. الآن يستدل بالأدلة اللبية، والكلام فعلا في دليلية الإجماع. أشار في البداية إلى أن المتتبع إلى كلمات أعلام المسلمين أو فقهاء المسلمين يقف على أنهم صرحوا في موارد متعددة بضرورة تعظيم الشعائر الدينية، وأن سيرتهم جارية على ذلك. ويظهر هذا أيضا من الإجماعين القولي والعملي، حيث بنوا على تعظيم الشعائر في الجملة، وقرروا أنها من الواجبات عندهم، وإن اختلفت درجة التعظيم بالنسبة إليهم. ويظهر أن منشأ التعظيم عندهم، أو يمكن القول أن التعظيم عندهم على مرتبتين. المرتبة الأولى التعظيم الذي يحفظ مكانة الشعيرة عرفان وشرعان ويظهر احترامها، وقد اتفقوا على وجوبه وحرموا تركه، لأن تركه أو إهماله يعد هتكا لها. وتنصرف الأدلة اللفظية الآمرة بالتعظيم إلى هكذا مرتبة. المرتبة الثانية وهي التعظيم الذي يبدي مزيد الاحترام والتقديس زائدا على أصل التعظيم، بما يعد عرفان مبالغة أو تشديدا فيه، وقد اتفقوا على استحبابه، وهو ما يعرف من المركوز في نفوس المتشرعة، وجرت عليه سيرة المتشرعة والعقلاء في كل ما له شأن ومكان عندهم. مثل وفقه الله للمرتبتين، المرتبة الأولى والتي يظهر فيها التعظيم، والمرتبة الثانية والذي يكون التعظيم فيها بمزيد الاحترام والتقديس. مثل لذلك باحترام العالم الذي له حق التعليم والتربية عندما يدخل مجلسا من المجالس من خلال القيام له، وجعل مكان لائق به يحفظ مرتبته وشأنه. وهذا هو الأصل، وهو عبارة عن القدر الواجب. تارة أخرى يزداد الأمر، يعني يعطى شيئا إضافيا من خلال العمد إلى تقبيل يده، أو من خلال القعود في محضره في غاية التأدب ومزيد الاحترام، من خلال مشايعته عند الذهاب والوقوف حتى يذهب وما شابه. هذه الأمور الإضافية مرتبة مستحبة. زين، ما نود الإشارة إليه أن الأول وهو المقدار الواجب تركه يعد هتكا بخلاف هذا. بمعنى لو لم يبرز الاحترام اللائق بالعالم الذي يحفظ مرتبته وشأنه، فما الذي سوف يكون حينئذ؟ سيكون هتكا له. لكن لو ترك تقبيل يده مع القيام بأداء حقه من حيث الاحترام والتقدير، هل يقال بأن هذا هتك؟ أو مثلا لم يشايع حال خروجه إلى خارج المنزل مع الاحترام والتقدير حين استقباله وإعطاء حقه، لا يقال له هتك. أو لم ينتظر إلى أن يغيب عن الأنظار والأبصار، شايعناه حتى ركب السيارة وعدنا أدراجنا ومضى هو، فلم نبقى واقفين منتظرين حتى يغيب عن الأنظار والأبصار، لا يقال بأن هذا من الهتك. ففرق بين الموردين، بين الأول والذي يعد تركه هتكا، وبين الثاني والذي لا يعد تركه هتكا. إذا دمن شاء التعظيم أو عند الأعلام، التعظيم للشعائر له مرتبتان، مرتبة الإخلال بها يعد هتكا، ومرتبة لا يعد الإخلال بها هتكا، وإن كان الإخلال بها لا يبرز مزيد احترام وتقدير وتقديس إلى شنو؟ إلى هذا، إلى هذه الشعيرة. إذن من خلال التفاوت بين هاتين المرتبتين يمكن أن يتوصل إلى صيغة للجمع بين الآراء المختلفة في مسألة تعظيم الشعائر. فإن الأعلام يا سيد عمران اختلفوا في مسألة تعظيم الشعائر بين قائل بوجوب التعظيم، وبين قائل بالاستحباب، وبين قائل بالجواز، وبين جاعل المسألة تدور مدار الهتك، فقال يحرم هتك الشعائر لا يجب تعظيمها، إما يحرم هتكها أو يكره هتكها. شلون؟ سوف نقول من قال يجب تعظيم الشعائر نظره للمرتبة الأولى، من قال يستحب تعظيم الشعائر نظره للمرتبة الثانية، من قال يجوز تعظيم الشعائر هم نظره للمرتبة الثانية التي يجوز تركها ولا يجب الإتيان بها، من قال بأنه يحرم هتك الشعائر نظره للمرتبة الأولى، من قال يكره هتك الشعائر نظره للمرتبة الثانية. فإذا ليس الموضوع في كلمات الأعلام واحدة، وإنما الموضوع في كلمات الأعلام متفاوت، فبعض الأعلام نظره لكذا وبعض الأعلام نظره لكذا. نحن ما يهمنا فعلا هو هذه النقطة، هل فعلا يوجد في المقام إجماع أو لا يوجد في المقام إجماع منعقد على على مشروعية الشعائر؟ طبعا لابد أن نلتفت يا شيخ نصر أننا عندما نتحدث عن الإجماع سوف نتحدث عن الإجماع كبرى وصغرى. كبرى وهي التي ستكون بمثابة الإجماع المحصل، هل فعلا يوجد عندنا إجماع على مثل هكذا أمر، ثم بعد ذلك ينظر حينئذ إلى الصغرى. وبالتالي لابد من تتبع الأقوال ولو في الجملة للتوثق من تحصيله، حتى يكون المقام من مصاديق الإجماع المحصل المتفق على حجيته. في بالكم المطلب الأصولي يا شيخ أحمد، يتفق علماؤنا جميعا على حجية الإجماع المحصل، وإنما يختلفون في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وأكيد يا شيخ أحمد في بالك ما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، فإن الشيخ الأنصاري في الرسائل فصل في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، فلم يبني على حجيته بقول مطلق كما لم ينكر حجيته بقول مطلق، وإنما ذكر صورا رتب على آثارها الحجية، لم يرتب على البقية آثار الحجية، والتفصيل يطلب من كلام الشيخ في الرسائل فيمكن مراجعته. هسه يهمنا أن الإجماع المحصل موضع اتفاق بينهم، يبقى الكلام في منشأ الحجية. طبعا لم أقف بمقدار ما قرأت، ولا أدعي أنني استقرأت الجميع. يمكن يا شيخ موسى تستقرأ، لم أقف بمقدار ما قرأت على قائل بالتشكيك في حجية الإجماع المحصل إلا أحد المعاصرين. أكيد عند شيخ نصر الكتاب له كتاب أو كتيب كتبه في منع حجية الإجماع المحصل، وفي تصوري أن منشأ المانع يعود لي المستند، التشكيك في المستند. جمالا أقول ولو خرجت بعض الشيء، في بالكم يا شيخ محمد أن الأعلام عندما تحدثوا عن حجية الإجماع المحصل أرجع ذلك لمستندات، إما أن يكون من أفضل من فصلها، إذا تبغى تراجع يا شيخ أحمد الأستاذ الشيخ مكارم في كتابه أنوار الأصول، فقد ذكرها بصورة جميلة منظمة ورائعة جدا. لأن الإجماع إما أن يكون لطفيا كما هو مختار السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس الله نفسيهما على قبول على كلام في ثبوت النسبة من عدمه، وهو الناجم عن قاعدة اللطف، وإما أن يكون الإجماع إجماعا دخوليا، وهو الذي يكون من خلال دخول الإمام المعصوم لأبيه وأمي ضمن المجمعين. وهنا تكمن القضية، هل يمكن رؤية الناحية المقدسة بأبي وأمي في زمان الغيبة أو لا يمكن رؤية الناحية المقدسة بأبي وأمي في زمان الغيبة؟ وبالتالي بناء على القول بالإمكان يمكن تصور الإجماع الدخولي، بناء على القول بعدم الإمكان لا يمكن تصور الإجماع الدخولي حينئذ. وهذا يوجب الإتيان بمستند السيد الشهيد الصدر، وأظنه أيضا مستند سيد المرجع دامت أيام بركاته، وهو أن يكون الإجماع كاشفا عن الارتكاز المتشرعي، وليس الإجماع كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، وهو الذي يكون ناتجا من خلال ملاحظة حساب الاحتمال الرياضي، فيكون مستند الإجماع أو يكون الإجماع الدخولي ناجما بطريق آخر. سبعة، يصير الكلام حينئذ يقبل ما يقبل بعد. سب النتيجة، الآن احنا الكلام في الإجماع المحصل، إذا نريد نتكلم في البين فإننا نحتاج أن نتحدث عن أن الموجود بأيدينا هو إجماع محصل حتى يترتب الأثر، وقد نص على وجود هكذا إجماع مجموعة من الأعلام. راجع يا شيخ شاكر كتاب العناوين إلى المراغي، أو راجع يا شيخ زكي كتاب عوائد الأيام إلى النراقي، أو راجع يا شيخ أحمد كتاب القواعد الفقهية إلى البوجنردي رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقد ذكروا الإجماع في المقام، بل نقل الإجماع أيضا على حرمة ما يوجب هتك بعض الشعائر والحرمات، كهتك حرمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه السلام بالسب، حيث أجمعوا على قتل الساب. في الجواهر نص ينبغي القطع بكفر الساب باعتباره فعل ما يقتضي الكفر كهتك حرمة الكعبة والقرآن، بل الإمام أعظم منهما، وهذا اختيار جماعة. أيضا ألحقوا بذلك سب الصديقة الزهراء عليها السلام، سب بقية الأنبياء صلوات الله عليهم، بل سب الملائكة، فالجميع من شعائر الله سبحانه وتعالى، هتكها هتك لحرمة الله عز وجل. إذن دعوة الإجماع في هكذا مورد، بل نجد بعضهم قد طبق القاعدة على مواردها المختلفة ما يكشف أن لديه كبرى مسلمة، وأن حكمه في الصغرى لم ينشأ من دليل خاص وإنما من انطباق الكبرى عليه، وبالتالي ملاحظة الأعلى. حتى يتضح المطلب لا بأس بالإشارة إلى بعض الأسماء وملاحظة بعض الكلمات من الفريقين، من علماء الشيعة ومن علماء المسلمين. من علمائنا العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المنتهى فصرح باعتبار الأذان من الشعائر، أيضا منهم الشهيد الأول، فقد اعتبر المؤمن من الشعائر وأجاز تعظيمه بما جرت به عادة الزمان، وإن لم يكن منقولا عن السلف تمسكا بدلالة العمومات عليه. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من النماذج أيضا صاحب الحدائق قدس الله تربته، فقد حرم الاستنجاء بما كتب عليه شيء من علوم الدين لدخوله تحت عنوان الشعائر المأمور بتعظيمها. أيضا من النماذج صاحب الرياض، حيث فرع على استحباب تعظيم الشعائر جملة أمور، منها كراهة الاستنجاء باليد إذا كان فيها خاتم منقوش عليه اسم الأنبياء والأئمة عليهم السلام. جماعة كثيرة أفتوا باستحباب إقامة المآتم وإظهار الحزن على سيد الشهداء عليه السلام من باب تعظيم الشعائر، منهم الشيخ كاشف الغطاء قدس الله تربته، حيث ذهب إلى إلحاق قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بحكم المساجد، من باب أنها من المشاعر التي يجب تعظيمها. وبهذا التعليل الشعائر زين منع من مس أسمائهم عليهم السلام ومس أسماء سائر الأنبياء على المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر. إذا تراجعوا الرسائل العملية تجدون الأعلام يحتاطون وجوبا في دخول المشاهد المشرفة لمن كان محدثا بالحدث الأكبر. عندنا طبعا رواية، إذا أراد واحد منكم يفتي عندنا رواية، وهي رواية أبي بصير مضمونها: يا أبا محمد، إن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها جنوب. زين، وإن كان في سندها ضعف. يضحك سيد عمران لوين
حرص على الدرس.
هذه طبعا دي الرواية قد يشكك فيها أبو بصير فقيه، ما يلتفت إلى هكذا أمر يعني. بعد على أي حال، إما أنه
يرشدهم
إلى شنو؟
يرشدهم بأن لا يحضر الدرس إلا على طهارة.
إذن معناته ما أدل على أنه
الإمام طلحهم كلهم.
زين،
وصرب قائل
زين، ما أدل يعني. على أي حال، هي طبعا في سندها ضعف، من بنى على اعتبار سندها يفتي بتمامية دلالتها على المطلوب، وليس فيها ما يمنع من القبول، أمر طبيعي. تفضل بابو علوي في محله، مو نقول بس أن أبا بصير، خب أبو بصير ليس محيطا بكل الجوانب، فقيه في الجملة، احنا ما قلنا يعلم الغيب، فقيه في الجملة، وبالتالي بمقدار ما وقع تحت يديه من القواعد العامة والأصول في عملية الاستنباط. نعود لما نحن فيه. إذن أيضا ذا الجوانب، التعليل في كلمات الأعلى مشعر بماذا؟ مشعر بأن المسألة مسلمة من حيث الكبرى، وإذا كان كلام فالكلام في الصغريات، يعني كأن هناك إجماعا ثابتا بين الأعلام على ضرورة تعظيم الشعائر، على ضرورة تقديس الشعائر، على ضرورة العناية بالشعائر الدينية. يبقى الكلام في الصغريات، هذه من الشعائر أو لا، هذه من الشعائر أو لا، كيما يقرر حينئذ وجوب التعظيم. أيضا مثل ذلك جرى في كراهة إعمار القبور أو حرمة إعمار القبور كما أفتى به البعض، واستثنى الشهيد الثاني قدس الله تربته الطاهرة قبور الأئمة عليهم السلام، وعلله بإطباق الخلق على فعل ذلك بها، وأن فيه تعظيما لشعائر الله تحصيلا لمقاصد دينية. ومثل ذلك أيضا ذكر المقدس الأردبيلي رحمه الله، أضاف صاحب المدارك رحمه الله لهذا الاستثناء مو بس قبور الأئمة، قال قبور العلماء والصلحاء وعلله بذات التعليل عندما قال بأن في ذلك تعظيما لشعائر الله تحصيلا لمقاصد دينية. إذن من خلال مجموع ما ذكرت يقرر بأن الإجماع منعقد بين أعلام الطائفة على ضرورة تعظيم الشعائر الدينية. طبعا القاعدة حينئذ سوف تكون مخصصة لأدلة المنع بحسب عنوانها الأولي. يؤكد ذلك إجماع الفقهاء على وجوب المهاجرة من بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام من الأذان والصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام، لرجحان وجوب إقامة الشعائر على قاعدة السلطنة التي تقضي بأن للإنسان الحرية في اختيار مكان إقامته، بل قد ألحق جماعة بذلك بلاد الخلاف التي مو بعد بلاد الكفار، بلاد مسلمين لكنهم من أهل الخلاف، كلام الفاضل المعاصر، التي لا يتمكن المؤمن فيها من إقامة شعائر الإيمان، فتجب المهاجرة إلى بلد يتمكن فيها من إقامة شعائر. ولم يشترطوا في عدم التمكن من إظهار الجميع، وإنما اكتفوا لو تعذر عليه إظهار بعض شعائره الدينية وجبت عليه الهجرة، خصوصا إذا كان المتروك أساسيات مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج وأمثال ذلك مما هو من أعظم الشعائر. طبعا المقصود من الإظهار في المقام يا شيخ موسى التجاهر بها، فلا يكفي إمكان الإتيان بها خفية. زين، يتأكد الترجيح أيضا إذا انضمت إليها بعض العناوين الأولية. لازلت في سرد الأسماء، القائلين بما ذكرت من ضرورة التعظيم صاحب الجواهر أيضا حرم تنجيس المصحف وأوجب تطهيره إذا لامسته نجاسة، وعلل ذلك بالكبرى المذكورة، ونسب هذا القول إلى الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وأضافوا إليها كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره كالتربة الحسينية أو السبحة أو ما أخذ من طين القبر للاستشفاء والتبرك به ككتابة الكفن به وما شابه. كذلك تجدون هذا المعنى في كلام الفاضل المقداد السيوري رضي الله تعالى عنه، أيضا السيد بن طاووس قدس الله تربته الطاهرة، بل المفيد رضي الله عنه، المجلسي الأب، المجلسي الولد، الشيخ خضر ابن شلال رضي الله تعالى عنهم، حيث قالوا بوجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام مرة في العمر والمنع من تركها، وأشاروا أن ذلك هو مقتضى النصوص المتواترة وأنها من شعائر الإمامية. أيضا المحقق النائيني رضي الله تعالى عنه في فتوى المعروفة في استحباب تعظيم الشعائر الدينية، السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في كتابه الشهادة الثالثة، السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في تقريرات بحث الصلاة، أيضا السيد الشيرازي رحمه الله حيث نص على وجوب بناء الكعبة المشرفة وسائر الشعائر التي من قبيلها كالمسجدين والقدس ومسجد الكوفة وأضرحة الأئمة الطاهرين عليهم السلام وجوبا كفائيا، وعلل ذلك بأن فيه إبقاء لشعائر الإسلام والتعظيم الواجب للشعائر كما يستفاد من الآية القرآنية. قلت جميع ما قدم كله يؤكد على وجود كبرى مسلمة مفادها وجوب تعظيم الشعائر. طبعا دي النتيجة التي ذكرتها ليست مختصة بكلمات علماء الطائفة، بل إن المتابع لكلمات المسلمين أيضا يقف على وجود هذا المعنى في كلماتهم كابن تيمية على سبيل المثال وغيره من الفتاوى التي يمكن الوقوف عليها. للحديث تتمة أحيله للبحث القادم، والحمد لله.